أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. قال: وخرج الناس فلا قضاء عليه ولا كفارة. كان الكلام فيما سبق في قيد التعمد الذي ذكره الشهيد الأول، حيث قال: ويقضي لو تعمد الإخلال. ذكرنا في المطلب الأول بأنه في هذه العبارة حصل هناك دخول لبعض الأفراد وخروج لأفراد أخر. الذي دخل في العبارة كما تقدم بحثه في الجلسة السابقة هو الجاهل. الآن يقع الكلام في من خرج من قيد التعمد. المصنف يقول: خرج فردان، الفرد الأول الناسي والفرد الثاني المكره. أما بالنسبة إلى الناسي فلا إشكال ولا شبه بينهم فقهيا بأن الناسي لا قضاء عليه ولا كفارة، ودلت روايات خاصة على نفي القضاء والكفارة، أيضا لا دليل على ثبوتها على ماذا؟ على الناسي. وإذا تكلمنا عن الجاهل يتضح الكلام في الناسي أكثر.
شيخنا ما يحتاج تنقيح معنى التعمد
الآن.
على ما هو
الآن في الجاهل، في الجاهل إن شاء الله الآن في مسألة الإكراه نبحث المراد من التعمد. وإذا ما في بحث مهم في مسألة الناسي فقهيا، يعني في مرحلة المستوى الفقهي لا فرق أن الناسي لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، ولم يذهب أحد من الفقهاء حسب التتبع، يعني حسب كلماتهم، أنه يجب عليه القضاء ما مثلا. الكلام فعلا في المكره، بأن المكره هل يجب عليه القضاء أولا، وثانيا هل تجب عليه الكفارة أو لا، أو أنه لا شيء من القضاء والكفارة بثابت عليه. ادعى الشهيد الأول بأن المكره في هذه العبارة هنا خرج من ماذا؟ خرج من العبارة، خرج من قيد التعمد، فلا قضاء عليه ولا كفارة، حكمه كحكم الناس. وهذا ما يحتاج إلى عقد بحث فيه، وذلك ببيان أن الأدلة دلت على أن عنوان الإفطار هو المحرم، يعني موضوع الإفطار أخذ فيه قيدان: القيد الأول القصد، والقيد الثاني العمد. إذن موضوع الإفطار هما ما اجتمع فيهما قيدان: العمد والقصد. ومرادنا من القصد ما يقابل القهر. فمثلا لو دخل شيء قهرا في فم ماذا؟ في فم الشخص، فيقال أنه غير قاصد، يعني مقهور، ويكون هذا بلا إرادة واختيار. فالمقابل للقصد هنا ماذا؟ الاختيار. وكذلك كما لو أوجر الطعام في حلقه فإن أصلا لا يسند الفعل إليه، وكذلك لو مثلا تعرقل أو تزحلق فسقط في الماء فصار مرتمسا، هنا نقول بأنه لم يقصد ماذا؟ لم يقصد السقوط في الماء، لم يقصد المفطر. إذ أنه ماذا؟ أنه هنا لا توجد عندنا إرادة واختيار، واضح له؟ أما القيد الثاني وهو العمد، فمرادنا من العمد هو العمد إلى ارتكاب المفطر، العمد إلى الإفطار. ومن خلال هذا القيد يخرج الناسي، فإن الناس كما لو كان التفت هذا كما لو كان ناسيا صوم كان ناسيا لصومه. شخص ناسي أنه صام أصلا قام وأكل وشرب، هنا يقال أنه تعمد الأكل والشرب لكن لم يتعمد عنوان الإفطار. فرق بين تعمد الأكل والشرب وبين تعمد الإفطار. فهذا الناسي لا يقال بأنه تعمد الإفطار لأنه متفت أنه صام لكي يقال تعمد الإفطار، إنما يقال تعمد الأكل والشرب، وهذا لا يضر، إنما المضر في عنوان المفطرية هو تعمد الإفطار. إذن إذا اجتمع القيدان وهما القصد وتعمد الإفطار صح أن يقال حينئذ بأن هذا يترتب عليه عنوان الإفطار، يترتب عليه عنوان ماذا؟ أنه ارتكب المفطرات. ويتضح من خلال هذا البيان أنه المكره يشمله دليل الإفطار، لأن المكره صدر منه الفعل باختيار وإرادة، غايته أنه لم تطب نفسه بالفعل بحيث لو خلي وطبعه لما أقدم على الفعل. ففرق بين من وفرق بين الناسي وبين المكره. الناسي فاقد لقصد ماذا؟ فاقد لتعمد الإفطار كما بينا، أما المكره فإنه يقال في حقه أنه ارتكب المفطر وكان ملتفتا إلى عنوان الإفطار ولم يكن مقهورا ومجبورا بحيث يسلب الاختيار، بل ينسب الفعل له، غايته أنه لم تطب نفسه.
موضع النزاع شيخنا المكره الذي لم يصل لحد الإكراه.
نعم. أما المكره الذي وصل إلى مرحلة الإيجار كما لو أجير في حلقه بحيث أنه ربط بماذا؟ بحبل، فأجر في حلقه فأكله مكرها. هنا أصلا ما يقال أنه أكله مكرها، يقول أصلا لم يكن قاصدا أصلا الإفطار لأنه مقهور. إذن وهذا قد تقدم علينا في كتاب الطلاق أن هناك فرق بين الاختيار وبين ماذا؟ وبين عنوان آخر في باب الطلاق. ولهذا قلنا بأن طلاق المكره يصح لما يصح؟ يصح لو توعده الظالم إن لم تطلق زوجتك فإنك كذا كذا فقام وطلق، فإن طلاقه يصح، غايته أنه لأنه هذا الفعل صدر عنه بإرادة ماذا؟ واختيار، وينسب الفعل إلى، غايته أنه لم تطب نفسه. فالمفقود في الإكراه ما هو المفقود؟ طيب النفس. والمقابل للتعمد ما هو المقابل للتعمد؟ سلب الاختيار، واضح؟ وسلب الماذا؟ وسلب القصد. أما إذا صدر من فب اختيارين وقصدين غايته أنه لم تطب نفسه، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ ينسب الفعل إليه. ولهذا ذكر أكثر الفقهاء بأنه أدلة المفطرية تشمل المكره، لأنه يقال في حقه أنه ماذا؟ أنه ارتكب المفطر. هذا الدليل الذي يقول لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال، هذا مثلا يقال أنه لم يجتنب الخصال بل فعل الخصال، غايته أنه لو خلي ونفسه لما فعل، هناك عامل خارجي هو الذي أدى إلى ذلك، يقول هذا لا يضر. فقول المصنف هنا بأن المكره ماذا؟ خرج بقيد التعمد، محله ماذا؟ محله إيش؟ إشكالين. والكلام كله في المكره غير الذي لم يصل إلى مرحلة ماذا؟ الإقهار الذي هو يصير إيجار، بحيث لا ينسب الفعل لأنه لم يصدر منه بإرادة واختيار. إذا أجر في حلقه يكون هذا مقهورا عليه، لم يصدر منه الفعل بإرادة واختيار. ولهذا تعرف أنه قول المصنف هنا يخرج المكره محل ماذا؟ محل إشكال وتأمل. ولهذا ظهر بعض الأعلام كالشيخ في المبسوط، الشيخ المبسوط أيضا ذهب
يعني بعد شيخنا مو إشارة إلى الخلاف، يعني كأنما هنا قال ولو بالتخويف
كأنما الآن هي العبارة الآن نجي لها، هي ولو بالتخويف إشارة إلى الفرد
الخفي
الفرد الخفي. نعم، الأخير خب في قبل
الخلاف يعني.
أي نعم الفرد اللي فيه خلاف ولو التغيير. أما الإيجار هي مقابل ذاك الفرد الواضح هو الإيجار الإكراه الذي وصل إلى رفع الإرادة والاختيار. خب ولهذا في قبال هذا القول هناك قول آخر عند الأصحاب كالشيخ المبسوط حيث أنه قال يفسد صومه لأنه مع الإكراه ومع التوعد يختار الفعل يكون مختارا وما دام مختار بمعنى أنه صدر منه الفعل بإرادة واختيار غايته أنه لم تطب نفسه فيشمله دليل المفطرية وهذا ذهب إليه كما قلنا حتى بعض المتقدمين كالشيخ في المبسوط. إنما الكلام إذن هناك نزاع في القضاء أولا الكلام أيضا الكلام وبعض الفقهاء التفت هذه النقطة إذن دليل المفطر يشمل بعضهم ادعى بأنه وإن كان دليل المفطر يشمل إلا أنه ويصدق عليه أنه ماذا أنه مختارون إلا أن المكره لا قضاء عليه ولا كفر ببركة حديث الرافع رفع عن أمتي كذا كذا وما أكره عليه فتمسك بعضهم بحديث الرافع لإثبات نفي القضاء والكفارة عن من؟ عن المكره حتى وإن سلمنا أن دليل المفطرية تشمله ابتداء إلا أن دليل الرفع حاكم على الأدلة الأولية يعني عنوان ثانوي وما أخذ في لسانه العنوان الثانوي فإنه مقدم على العنوان الأولي إما سيأتيكم في الأصول أو مر عليكم إما بالحكومة ما بالورد ما بالتخصيص لا علاقة لنا بذلك الآن المهم يقدم لكن هذا الكلام وهو التمسك بحديث الرافع لنفي الكفارة والقضاء وكل ذلك بناء على شمول حديث الرافع للأحكام ماذا التكليفية والوضعية لأنه الكفارة حكم وضعي في محله في بحث مفصل لا قلت لكم في سيل خوي بحث هذا مطلب مفصل
نفس القضاء ما يكون أيضا يعني يكشف عن حكم وضعي اعتبار أنه يكشف عن الوطلع
ما في تلازم القضاء فقط يجب القضاء يعني حكم تكليفي يعني وجوب القضاء قصدك يكشف عن عدم الإجزاء ها عدم الإجزاء حكم عقلي كما ذكر في الأصول مع الإجزاء ليس حكم تكليفي حكم عقلي معنى الإجزاء هو مطابقة المأمور مأتي به للمأمور به
حكم وضعي
لا حكم عقلي في محل البطلان عدم البطلان ما يحتاج الشارع يقول بأنه باطل العقل يقول ما دام الفعل الذي أتى به المكلف لا ينطبق على المأمور به العقل مباشرة يقول أنه حصل الفساد فيكون الإجزاء والفساد وعدم الإجزاء من الأحكام العقلية القهرية التي لا تحتاج إلى يعني دليل من الشارع. خب كما أيضا في الأصول ينقح هذا المطلب أكثر. لكن قلنا أنه هل يصح التمسك بحديث الرافع في المقام أو لا؟ السيد الخوئي هناك ذكر فقط من باب الدعوة أشير والبحث مفصل أنه حديث الرافع لا يصح التمسك به في إرادة في نفي القضاء وإن صح التمسك به في ماذا دفع الكفارة إذن حديث الرافع رفع عن أمتي ما أكره عليه لا يصح التمسك به في رفع القضاء وإن صح التمسك به في ماذا في الكفارة وهناك نكتة لماذا نفرق بين القضاء والكفارة فلاحظ هي في صفحة 276 وبناء على ذلك تكون النتيجة عند أكثر المتأخرين أن المكره يجب عليه القضاء دون الكفارة خلافا ما ذكره الشهيد الثاني هنا بأن المكره عليه لا تجب عليه القضاء ولا الكفارة ولهذا قال والمكره عليه وخرج الناس فلا قضاء عليه ولا كفارة وخرج المكره ماذا المكره عليه على الإفطار ولو بالتخويف قلنا إشارة إلى فردين الإكراه فرد يرفع عنوان الإرادة والاختيار وفرد لا ماذا أما الذي يرفع ما إشكال ما في إشكال بين الفقهاء أصلا فقهيا أنه يجب أنه لا يجب عليه القضاء والكفارة يقول ولو بالتخويف يعني التوعد. وقد بحثنا المراد من الإكراه في وين؟ هذا ما تحصل هالمكان في باب الطلاق. ما هو ضابط الإكراه؟ التوعد وكذا وقيود ثلاثة قيود له وكذا، هناك ذكرناه مفصلا في باب الطلاق. ولو بالتخويف فباشر بنفسه على الأقوى، يقول وخرج المكره عليه على الأقوى، خلافا للشيخ في المبسوط وبعض الأعلام. ثم يرجع إلى التعريف يقول واعلم، هاي نقرأون على يعني بحث في التعريف
حسب يعني مدعاً كفارة أنه تكون عقوبة،
مو دائما، قد يكون حكم تكليفي محض، ولهذا في بعض الموارد تثبت الكفارة حتى لو كان جاهل مثلا، مثلا في بعض ذكروا في كتاب الكفارات هذا المطلب. يقول واعلم أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم. ليش ظاهر العبارة ذلك؟ لأنه قال وهو الكف، ظاهر عبارة أنه في مقام التعريف. يقول واعلم أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادتهم إذا جاءوا ماذا يعرفون الصوم. يقول ولكنه غير تام، من أي غير تام؟ يعني تعريف الصوم بما ذكر غير تام. ليش؟ إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى، هي بينا في أول يوم دخلنا في الصوم، لأنه الصوم هو الكف بشرط من ناحية الزمان وبشرط النية وما شاكل ذلك. خب يقول ويمكن أن يكون الآن يعتذر المصنف إلى الشهيد، ويمكن أن يكون تجوز فيه في التعريف ببيان أحكامه، يعني هو الآن في مقام التجوز، هو ليس في مقام التعريف الحدي إنما في بيان الأحكام. فقال هو الكف عن كذا وكذا وكذا. يقول ويؤيده، يعني يؤيد أنه ليس في مقام التعريف، أنه لم يعرف غيره، لم يعرف غير الصوم من العبادات ولا غيرها، يعني ولا غير العبادات في الكتاب غالبا، يعني كان ديدنا في الكتاب أنه ما يعرف الأبواب، أما في العبادات ما عرف ولا كتاب، أما في غير العبادات أما في غير العبادات فإنه ماذا؟ فإنه يظهر منه أنه عرف بعض الأبواب. خب ليش جعل هذا مؤيد؟ هذا مو دليل، مؤيد أنه هذا من باب الغالب صحيح، والإلحاق المشكوك بالغالب قاعدة ماذا؟ ظنية، ولهذا جعلها من باب المؤيد إلى باب الدليلية. قال وأما دخله، يقول بعضهم اعترض على هذا التعريف، التفت هذا الاعتراض، يقول مر علينا أيضا في الأصول، بعضهم اعترض على هذا التعريف بأنه أخذ الشهيد الأول فيه الكف، والكف من الأمور العدمية، والأمور العدمية لا يصلح أن تكون تعريفا للواجب، لأنه لو كان أمرا عدميا لما صح تعلق التكليف به، إنما التكليف يتعلق بالأمر الوجودي. فحينئذ إذا كان التكليف يتعلق بالأمر الوجودي لا يصح أن يكون متعلق التكليف عن الواجب هو أمر عدمي، إذ أن المولى يبعث نحو الأمر الوجودي لتحصيله، أما العدم عدم بعد، لماذا يطلبه الشارع؟ الشارع لا يطلب أمرا عدميا، لأن العدم حاصل فيكون تحصيلا للحاصل، ولا يوجد الإنسان العدم صحيح. خب فإذا قالوا كيف أخذه، فإذا أشكلوا على هذا التعريف بأنه أخذ قيدا عدميا في التعريف وعرف الصوم بأنه أمر عدمي. يقول المصنف هذا الإشكال يمكن الجواب عنه بالتأويل، وهو أن يقال بأن الكف وإن كان هو أمر عدمي إلا أنه نؤوله بالوجودي. كيف نؤوله بالوجودي؟ يقول هكذا، نقول ماذا قال في التعريف؟ قال الكف عن الأكل والشرب وكذا وكذا، نقول نقلب الأمر العدمي إلى أمر وجودي، فنقول نريد هكذا العزم على الترك، يعني نجعل ونؤول الكف بأمر وجودي وهو العزم، ويكون المتعلق هو ضد ما ذكره، لأن ما ذكره ما هو ما ذكره؟ الأكل والشرب، الأكل والشرب كذا، نقول العزم على ترك الأكل والشرب، فنأخذ أضداد ما ذكره من المفطرات ونعلق هذه الأضداد على الترك، فنقول أو على العزم، فنقول العزم على ترك الأكل، العزم على ترك الشرب، العزم على ماذا؟ عدم إيصال الغبار إلى الحلق، والعزم على عدم ذلك أمر وجودي لو عدمي العزم، أو توطين النفس أمر وجودي. فنؤول الكف بالعزم أو توطين النفس على ضد أضداد المفطرات. واضح؟ يقول: وأما دخل التعريف من حيث جعله كفا، دخله يعني ماذا؟ اعتراض عليه. من حيث جعله كفا وهو أمر عدمي فقابل للتأويل بإرادة العزم على الضد، يعني ماذا؟ العزم على عدم الشرب، العزم على الترك، هكذا يعني، أو توطين النفس عليه. يعني أبحاث وش الفرق بين العزم وتوطين النفس كذا، ما يهمنا الآن، مو مهم البحث هذا الآن. يقول: وبه، وبهذا التأويل يتحقق معنى الإخلال به بماذا؟ بالواجب، بالصوم. إذ لا يقع الإخلال إلا بفعل. واضح؟ لأن الإخلال لا يقع إلا بفعل. وقد فسرنا ماذا؟ فسرنا الكف بأنه العزم، والعزم من أفعال النفس، فحينئذ يمكن أن تخل بالفعل، لا توجد الفعل، لا ماذا؟ لا تقوم بهذا الفعل النفساني. يقول: إذ لا يقع الإخلال إلا بفعل، فلا بد من رده، يعني لا بد من رد ماذا؟ الكف إلى فعل القلب الذي هو العزم أو توطين الناس، فيقع الإخلال حينئذ. يقول ماذا؟ وإنما خب ليش أول رأسنا تقوم تأول؟ خب لماذا من أول الأمر لم يقل ماذا؟ التوطين النفس، العزم. يقول: وإنما اقتصر على الكف، يعني ماذا اقتصر على الكف؟ قصده ما قال ماذا؟ توطين النفس على الضد، على الترك. يقول: وإنما اقتصر على الكف مراعاة لمعناه اللغوي، يعني معنى الصوم لغة ما هو؟ أمر عدمي وهو الإمساك. فحينئذ لكي لا يقول أنه يوجد عندنا ناقل، إذا ذهبنا إلى المعنى اللغوي فإنه ماذا؟ فإنه أمر عدمي، ففسر الصوم بالأمر العدمي مراعاة للمعنى اللغوي لكي لا يدعى أنه يوجد عندنا نقل في المقام. خب هذا ماذا؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. على أي حال، مهم هذا الآن التعريف. الآن انتهى الكلام عن ما يجب القضاء والكفارة. الآن ما يجب القضاء، قال: ويقضي خاصة إمار القضاء من غير كفارة لو عاد الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا بعد انتباهتين. هي أي نوم سميناها؟ النوم الأولى، يعني كان نائما فماذا؟ فأجنب في نومه فانتبه فعاد إلى النوم، لكن قلنا عاد لابد أن يكون ناويا للغسل، أما لو كان لم ينوي الغسل فيكون من تعمد البقاء على الجنابة، فهو من أوضح مصاديق ماذا؟ بل قضاء وكف كفارة. يقول: ويقضي خاصة من غير كفارة لو عاد الجنوب إلى النوم ناويا للغسل ليلا. ليش قال ليلا؟ يعني ناويا أن يغتسل في الليل، أما لو نوى أن يغتسل في الصباح هذا يكون متعمد البقاء على الجنابة. يقول: بعد انتباهة واحدة فأصبح جنبا. قلنا أن الدليل دل على أن النوم الأولى أصلا لا يوجد فيها قضاء كما تقدم له، فهذا كلام خلاف الدليل أصلا وخلاف رأي المشهور. يقول: ولا هي بش لما أشرنا إليه في أقسام النوم. يقول: ولا بد مع ذلك، أي مع ذلك، أنه يعود بعد انتباه احتماله للانتباه عادة، فلو لم يكن من عادته ذلك الانتباه ولا احتماله، كان من احتمال عقلائي كما يقول معتد به، لا مطلق الاحتمال، كان من أول نومه كمتعمد البقاء على ماذا؟ على الجنابة كما تقدم تفصيله. الآن شوف العبارة، يقول: وأما النوم الأولى فلا شيء فيها وإن طلع الفجر بشرطيه. خب ماذا يريد من العبارة؟ خب تقدم أن النوم الأولى فيها ماذا؟ فيها قضاء،
انتباه على النوم الأولى.
إيه، وش قصده هنا بالنوم الأولى؟ أولا يوجد احتمالان. احتمال الأول بأن مراد من النوم الأولى هو النوم التي أجنب فيها، يعني لو شخص نام هي بدوان فأجنب فطلع عليه الفجر، هنا يقول النوم التي أجنب فيها وطلع عليه الفجر غير مسبوقة بانتباهه، هذا لا شيء فيها. وهذا الذي يسمى أصلا، هذا ما قلنا، هذا لا تسمى نومة أولى. نحن في الاصطلاح تذكر قلنا النومة الأولى ما هي مشروط فيها أن تكون مسبوقة بماذا؟ بالعلم بالجنابة. هذا المعنى في نفسه صحيح، لكن لا يمكن حمل عبارة الكتاب عليه، لأنه قال بشرطي. لو ما قال بشرطي يمكن شوي نأول العبارة، يعني هكذا العبارة تقول: وأما النوم فلا شيء فيها وإن طلع الفجر بشرطي. ما هو الشرطي؟ نية الغسل وإمكان الانتباه. ما ذكرنا هناك إلا هو نية الغسل، أن يكون ناويا للغسل ويمكن أن ينتبه. خب هذا هل يتأتى في هذا المعنى؟ ما يتأتى. ليه معنى أصلا؟ شخص نايم مو مجنب وأجنب في نوما، نقول له أنت إنما لا يجب عليك القضاء بالشرطين، ما له معنى هذا الكلام. إذن كما ذكر النراقي، مراده من النوم الأولى هي النوم التي هي مسبوقة بالعلم بالجنابة في غير مسألة الانتباه. يعني كيف؟ شخص قارب مثلا زوجته فأجنب فنام، هذه ثم نومة أولى في قبال ماذا؟ في قبال ما لو احتلم فانتبه ثم عاد ونام، فهذه النومة الأولى مراده تلك النومة الغير المسبوقة بماذا؟ بالانتباه، الذي قلنا لم يفرق المشهور بين ماذا؟ بين هاتين الصدق. أول ما دخلنا المبحث تذكر قلنا بأن النومة الأولى هم صداقان، المصداق الأول الذي هو ذكره الآن بأنه ينام ليست على حالة جنابة فيجنب في النوم فيجلس ثم يعود في النوم، التي دلت الرواية على ذلك، ومصداق آخر أنه كان يعلم بالجنابة فنام. الشهيد الثاني يفصل بين هاتين الحالتين. ليش؟ والظاهر أن الدليل الذي دل على وجوب القضاء لو قبلنا به إنما كان واردا في مسألة الانتباه بعد النوم، أما في غيره لم يرد دليل على وجوب القضاء، ولهذا لعله اقتصر على مورد النص ومورد الرواية.
خصوص من كان مثلا أجنب مثلا وثم نام، مو أنه أجنب في نومه.
نعم بلي نعم، ما يعني ما في عنده انتباهه، يعني ليس أنه عاد النوم بعد انتباهتين. المراد من ماذا؟ النوم الأولى التي النوم الأولى هنا أنه أجنب فنام فطلع عليه الفجر، لا أنه ماذا؟ عاد إلى النوم بعد انتباهتين. واضح الفرق؟ له خب له المصداق الثاني من النوم الأولى والذي أوجب
يعني محتلم مطلقا إذا كان بعد هذا ما تطلق عليه نوم
قطعا، هذا اسمه نوم أصلا، حتى نوم ما تصلح. ولهذا هنا ما كنت تقول بشرطي، واضح؟ هذا يتأتى في أجنبت أنت لأبا تنام، شلون تنام؟ إذا كان عندك إمكان الانتباه وناوي للغسل فيقال حينئذ لو طلع عليك الفجر الحال هذه بأن فلا يجب عليك القضاء. خب لو ما جاب بشرطه يمكن شو أولناها، يعني قلنا يمكن لا يقصد النوم الأولى، يعني أي نومة التي أجنب فيها هذا قطع، لكن هذا قطع ما حد يحتمل بأنه لا يجي قطع ما يجب عليه شيء. خب إذن الشهيد يفصل بين فردين من أفراد النوم الأولى اللي احنا سميناها نوم أولى، النوم الأولى التي يكون ماذا؟ مسبوقة بانتباهه، والنوم الأولى التي ماذا؟ أجنب ثم نام فطلع عليه الفجر. ولعل وجه في ذلك أن مورد الدليل لو تم دليل، يعني ولا قلنا الظاهر أنه لا يجب القضاء كما تقدم، لكن لو قلنا بالقضاء، القضاء وارد في مسألة الانتباه الروايات. يقول: أما النوم الأولى فلا شيء فيها وإن طلع الفجر بشرطي أو احتقن بالماء. في قوله نأتي هذا المسألة الطويلة لاحتقان بالماء، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.